لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
هذه السورة المباركة العظيمة ثلاث آيات، وهي من السور المكية وقيل مدنية، والمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن قبل هجرته من مكة إلى المدينة، يعني خلال 13 سنة في مكة ما نزل يقال له مكي، حتى لو نزل خارج مكة، وما نزل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خلال 10 سنوات يقال له مدني، حتى لو نزل بمكة أو بعرفات أو بمنى أو بمعازيه عليه الصلاة والسلام وأسفاره يقال له مدني. والقرآن مكي ومدني، المكي ما كان قبل الهجرة، والمدني ما كان بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وهذه السورة فيها بشارة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه فرفع رأسه متبسما، لأن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كله تبسم، ما كان عليه الصلاة والسلام يقهقه، لأن القهقه تصدر ممن لا يبالي، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحكه تبسما. فقال: إنه أنزل علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا من الأدلة على أن البسملة تكون أول السورة، يعني آية منها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، حتى ختمها قال: هل تدرون ما الكوثر؟ يسأل عليه الصلاة والسلام الصحابة وهو يريد أن يعلمهم، لأنه لا يسألهم ليستعلم منهم، وإنما يسألهم ليخبرهم. والجواب إذا جاء من المعلم وقد سبقه سؤال ينتبه له السامع، يقول: أتدري ما كذا؟ فيقول: لا، فينتبه للجواب. أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذه العبارة يقولها الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسألهم عن شيء إلا وهو يريد أن يعلمهم، يعلم ذلك من ربه تبارك وتعالى. فيقولون رضي الله عنهم: الله ورسوله أعلم. وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقال: الله أعلم، لأن العلم لله جل وعلا وحده، والرسول عليه الصلاة والسلام كما أخبر عنه ربه جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وهو ميت عليه الصلاة والسلام وهو في قبره حي حياة برزخية، فالحياة البرزخية تختلف عن حياة الدنيا. فأحوال الإنسان أولا في الرحم ثم في الدنيا على الأرض ثم في القبر ثم في الجنة أو النار، أربع دور، وكل دار أوسع من التي قبلها، فأضيقها الرحم، ثم يأتي بعد الرحم دار الدنيا فيها انطلاق وفيها سعة، ثم تأتي دار البرزخ وهي أوسع، لأن الميت السعيد في قبره يدرك في قبره ما لا يدركه في حال الدنيا، ويكون في روضة من رياض الجنة منعم. والله جل وعلا أعلم بصفته وكنهه، لا يعلمه إلا هو. ثم تأتي بعد ذلك الدار الآخرة الجنة، نسأل الله الكريم فضله جعلنا الله وإياكم من أهلها، عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، وملك المرء في الجنة يسير فيه مئات السنين، ويعطى من القدرة على الإحاطة به والاطلاع عليه والشيء العظيم، يعني قد يكون ملكه يسير فيه الراكب مئات السنين، والمنعم فيه في الجنة يطلع على ملكه كله من أوله إلى آخره. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوحى الله جل وعلا عليه بهذه البشارة، إنا أعطيناك الكوثر. ما هو الكوثر؟ للعلماء رحمهم الله فيه أقوال كثيرة تصل إلى 14 و15 قول، لكن جاء تفسيره في الحديث الصحيح، وإذا جاء تفسيره في الحديث فلا ينتبه إلى غيره، إلا أنها قد تكون مثلا مبينة لما في الحديث وإلا ما تخرج عنه. فهو فسره عليه الصلاة والسلام بقوله هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته كعدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردوي والبيهقي في سننه، وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه. فقوله صلى الله عليه وسلم نهر أعطانيه ربي في الجنة، هذا تفسيره نهر في الجنة. ومن الأقوال أنه الحوض الذي وعده الله جل وعلا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لأمته في عرصات القيامة، ولا منافاة بينهما والله أعلم. فالكوثر نهر في الجنة يصب في الحوض، تشرب منه الأمة أمة محمد ما دامت في عرصات القيامة، واختلف العلماء رحمهم الله في الحوض أهو قبل الميزان أو بعده، وقبل الصراط أو بعده، والراجح والله أعلم أنه قبل الميزان وقبل الصراط، لأن في الصراط كلاليب تخطف الناس، فليعبر الصراط ما يناد عن الحوض، بينما الحوض يناد عنه ناس يمنعون. فلو كان بعد الصراط مثلا ما منع أحد، لأن من يمنع يسقط والعياذ بالله في حال مروره بالصراط. ثم عقلا كما قال بعض العلماء إن الناس يقومون من قبورهم عطاش، ومن المناسب من كرامة الله جل وعلا أن يرد الحوض في عرصات القيامة، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض آنيته عدد من نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، وكلما شرب منه اتسع، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، يختلج دونه أناس، يعني أناس يمنعون، فيهم من علامات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يمنع من الشرب من الحوض هذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الحوض، وقد سأله بعض الصحابة رضي الله عنهم قائلين: يا رسول الله أين نجدك في عرصات القيامة؟ قال: على الحوض وعند الميزان، عليه الصلاة والسلام يقف على الحوض يسر بكثرة الواردين. فيقول عليه الصلاة والسلام: إنه من أمتي، يعني يظهر عليه أثر أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فيعرفهم عليه الصلاة والسلام وإن لم يرهم. فيقال لما يقول من أمتي، يقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيدل هذا على أن من حاد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدث أحداثا مخالفة للسنة أنه حري أن يختلج ويمنع من الشرب من هذا الحوض المبارك، فهو مورد عظيم وفيه خير كثير. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ينبت على حافتي قضبان الذهب والجواهر، وامتدح النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وجاء تفسير هذا الكوثر بأنه نهر في الجنة، وجاء تفسيره بأنه الحوض، وجاء تفسيره بأنه الخير العظيم. قال بعض السلف: هو الخير العظيم. فقال سائله: إني سمعت أنه نهر في الجنة أو الحوض في عرصات القيامة، قال: هذا من الخير العظيم. فكلمة الخير العظيم تشمل الحوض والكوثر وغير ذلك من الأمور. وقيل هو القرآن، وقيل هو الإسلام، وقيل هو سهولة تعاليم الإسلام ويسره، لأن الإسلام ميسر ولله الحمد، ما في أغلال ولا في مشاق ولا فيه تعنت، وكلما وجد مشقة وجد اليسر، كما قال العربي المدرك بعقله، قال: والله ما أمر الإسلام بشيء وقلت ليته نهى عنه. ولا نهى الإسلام عن شيء وقلت ليته أمر به، ما فيه، أمر بكل خير ونهى عن كل شر، فهو موافق للفطر السليمة والعقول الخالية من الانحراف والتعصب. وقيل غير ذلك من تفسيرات الكوثر هذا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا أنه قال: نهر أعطانيه رب إياه ربي ترد عليه أمتي. فهو عليه الصلاة والسلام معطى إياه لا له خاصة، بل ترد عليه أمته كرامة له وكرامة لأمته. وجاء حديث أن لكل نبي حوض عليه الصلاة والسلام، لكن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوسعها وأحلاها وأوفرها وأكثرها واردا، لأن أمة محمد هي أكثر الأمم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة، يعني ليلة أسري به وعرج به إلى السماوات عليه الصلاة والسلام، فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وروى أنس رضي الله عنه بأن الكوثر هو النهر الذي في الجنة. وعن عائشة قالت: هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم في بطنان الجنة. وعن ابن عباس أنه نهر في الجنة. وعن حذيفة قال: نهر في الجنة. وحسن السيوطي إسناده رحمه الله. وعن أسامة بن زيد مرفوعا أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر. فقال: أجل، يعني نعم، وأرضه ياقوت ومرجان وزمرجد ولؤلؤ، هو نهر من أنهار الجنة أعطانيه الله. أخرجه ابن مردويه. فهذه بشارة من الله جل وعلا لرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تفضل عليه بهذه الكرامة العظيمة: إنا أعطيناك الكوثر. أعطاه الله جل وعلا إياه ذلك في الأزل، ولم يمكنه منه إلا في عرصات القيامة، يوم القيامة. يعني ما ناله في الدنيا عليه الصلاة والسلام، وإنما أعطيه وتمكنه منه في عرصات القيامة. فصل لربك وانحر. فصل لربك، صل لربك الذي أعطاك. أتى بالظاهر بدل المضمر لإظهار المهابة والإجلال لله جل وعلا. قال: فصل لربك، ولم يقل فصل لنا، لأنه تقدم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لنا وانحر، أو فصل لي وانحر، ما قال هذا، وإنما قال: فصل لمن؟ لربك الذي رباك بنعمه وتفضل عليك. فصل لربك وانحر. ما المراد بهذه الصلاة؟ قيل الصلوات الخمس، وانحر يعني اذبح لربك، وانحر الإبل، لأن النحر للإبل مثل الذبح للبقر والغنم، يقال ذبح شاة ولا يقال نحر شاة، ويقال نحر ناقة ولا يقال ذبح ناقة، لأن النحر للإبل. ونقول إنه عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة فنحر بيده الشريفة 63 بدنة، ما نقول ذبح، بالنسبة للإبل نقول نحر. الناس والكفار يصلون لغير الله وينحرون لغير الله، فأمره الله جل وعلا أن يصلي لربه وينحر لربه، فالنحر والذبح عبادة، صرفه لغير الله شرك، بل شرك أكبر مخرج من الملة. والله جل وعلا يقول قل إن صلاتي ونسكي، نسكي ذبحي لله رب العالمين، لله رب العالمين، مثل ما أن الصلاة لله الذبح لله. بعض الجهلة يقول اذبح ذيك على العتبة، اذبح ذيك على واحد مصاب بالصرع أو بالجنون، ولا تسمي عليه الله أو سمي عليه اسم كذا، هذا الشرك الأكبر مخرج من الملة، ما يتبطن له الكثير من الناس. يقول بسيط، مثلا نذبح ذيك على العتبة ولا نذكر اسم الله، يظن أنه بسيط، أو نذكر اسم فلان شيطان أو جني أو غير ذلك، بسيط. لا، هذا مو بسيط، هذا الشرك الأكبر. الذبح عبادة، صرفه لغير الله شرك، كل عبادة صرفها لغير الله شرك. الصلاة عبادة إذا صلى لله، إذا صلى لغير الله كفر وأشرك وخرج من ملة الإسلام. فصل لربك وانحر، لأن يكون صلاتك ونحرك لربك، ذبحك على اسم الله جل وعلا. وقيل المراد بالصلاة هنا صلاة العيد، صلاة عيد النحر، يعني صل صلاة العيد ثم انحر بعد هذا. وهذا الذي حدا ببعض العلماء رحمهم الله، يقول هذه السورة مدنية، لأن صلاة العيد ما شرعت إلا في المدينة، والأضاحي شرعت في المدينة، وبعضهم قال هي عامة، الصلاة مطلقة والنحر مطلقة، وهذا يصح أن تكون في مكة، لأن مشركو العرب يعرفون النحر والذبح لآلهتهم يذبحون لها، والنبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات الخمس وهو في مكة، لكن ما شرعت صلاة العيد وهو في مكة. فصل لربك وانحر، الفاء هذه فصلي لترتب ما بعد على ما قبلها، يعني اعطيناك فاشكر الله. والمسلم اذا اعطي عطاء شكر، واذا ابتلي صبر. اذا اعطاك ربك شيئا ما فاشكره، جدد شكرا لهذه النعمة، وإن كان يواسى منها فواس منها، وإن كانت خاصة بك كصحة في البدن ونحو ذلك فجدد لهذا شكر وعبادة وإحسان إلى الغير حسب ما تستطيع، وإن كان جاه فانفع به غيرك بالشفاعة وغير ذلك، وإن كان مال فتصدق منه، فالمال فيه الزكاة، والركاز الذي يوجد من دفن الجاهلية فيه الخمس، وإذا أنعم الله على عبده بثمرة في البستان ونحو ذلك يواسي منها ويعطي منها. فصل لربك وانحر، اشكر ربك على هذا العطاء، فمن هذا من الشكر الصلاة لله والذبح لله، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وقيل في وانحر أقوال كثيرة، يعني إذا صليت فضع يدك اليمنى على كفك اليسرى واجعلها تحت نحرك. صل لربك وانحر يعني توجه إلى الله جل وعلا، لا تنصرف يمينا ولا شمالا. يقال بيت فلان وفلان متناحران يعني متقابلان، خلك مقابل القبلة متوجه إلى الله جل وعلا، لا تنصرف يمينا وشمالا. وصل لربك وانحر، وقيل رفع اليدين الى حدود النحر، هذا من تمام الصلاة، يعني ارفع يديك الى نحرك. فصل لربك وانحر ان شانئك، الشانئ المبغض، شانئك مبغضك هو الأبتر، هو الأبتر. عند العرب إذا مات الذكر من أولاد الرجل قيل بتر فلان أو فلان أبتر، فلما مات القاسم ابن محمد صلى الله عليه وسلم استمشر كفار قريش وقالوا بتر محمد، مات ولده. والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل القاسم قبل زينب او زينب هي الاولى من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعدها القاسم. وقيل لما مات ابراهيم، لان القاسم قد يكون مات في الجاهلية على قول قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لما مات إبراهيم هو الذي يقينا مات في الإسلام، جاء أبو جهل لجمع من كفار قريش قال أعلمتم أن هذا الرجل بتر؟ قال وما ذاك؟ قال مات ولده. فأنزل الله جل وعلا إن شانئك يعني مبغضك أبو جهل أو العاص بن وائل أو عقبة بن أبي معيط أو من نزلت في هذه السورة، إن شانئك هو الأمتر، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم أمتر، أمتر يعني مقطوع لا خير فيه، لا له سعادة الدنيا ولا سعادة آخرة والعياذ بالله. وأما السعيد في الآخرة فليس بأبتر، لو حرم المال، لو حرم الولد، لو حرم ما حرم من متاع الدنيا فليس بأبتر، إنما الأبتر حقا من حرم سعادة الآخرة. إن شانئك يعني مبغضك هو الأبتر، والأبتر من الرجال قالوا من فقد ولده الذكور يعني ما يكون له عقب، والأمتر من الدواب ما قطع ذنبها ذيلها، يقال هذه بترة، البترة مقطوعة الذيل من البقر والإبل إن شافعك يعني مظهرك هو الأبتر حقا لا أنت، لأن الله جل وعلا أعطاك العطاء الجزيل.
أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك قال أغفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم أو إما قالوا له لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. فقال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهرنا أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير وعليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم، فأقول يا ربي إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك الذي معه أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك الله. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. قوله فصل لربك وانحر، أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم كعب بن الأشرف مكة. كعب بن الأشرف كبير اليهود اللعين شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي انتدب له النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لقتله لأنه آذى الله ورسوله والمؤمنين. قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم بل وشرهم، ألا ترى إلى هذا الصابع، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السقاية وأهل السدانة، قال أنتم خير منه. فنزلت إن شانئك هو الأبتر، ونزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الكفار يستفتون زعيم اليهود، بئس المفتي والمستفتي. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى المشركون بعضهم إلى بعض فقالوا إن هذا الصابع قد بتر الليلة، يعني مات ولده، فأنزل الله إما أعطيناك الكوثر إلى آخر السورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد.
لعذر ما دخلت مكة المكرمة بدون إحرام، فماذا أفعل؟ وهل لو مكثت فيها أسبوعا ثم توجهت إلى المدينة المنورة للإحرام بالعمرة فهل هذا يجوز أم علي فدية؟
إذا دخلت مكة بدون إحرام وأنت تريد الحج أو العمرة نقول لك ارجع إلى الميقات وأحرم منه ولا شيء عليك، لأن من تجاوز الميقات ثم عاد إليه فلا شيء عليه، على الصحيح من قول العلماء رحمهم الله. وإن بعض العلماء رحمهم الله يقول إذا تجاوز الميقات استقر في ذمته الدم ولو عاد، لكن الصحيح أنه إذا عاد فلا شيء عليه إن شاء الله. وما دمت تقول إنك ستعود إلى المدينة فنعم تعود إلى المدينة وتحرم من ميقات أهل المدينة وتدخل مكة بالنسك الذي تريده. إن دخلت مكة بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فأنت متمتع، وإن دخلت مكة محرما بالحج فقط فأنت مفرد، وإن دخلت مكة قارنا الحج والعمرة فأنت قارن. وفي حال القران والتمتع يكون عليك هدي، وهذا الهدي شكر لله جل وعلا حيث يسر لك نسكين في سفرة واحدة. إلا إن كنت من حاضر المسجد الحرام من المقيمين بمكة فليس عليك هدي ولو تمتعت أو قرنت. وأما المفرد بالحج فقط فليس عليه هدي إذا جاء من مسافة بعيدة، ما يكون عليه هدي لأن الهدي شكر لله جل وعلا حيث يسر لك نسكين في سفرة واحدة. وفي حال التمتع تمتعت بين النسكين بما أحل الله لك من الطيبات، وفي حال القران تمتعت بأن كفاك سعي عن سعيين، وكفاك طواف الإفاضة عن طواف الحج والعمرة، فالكل متمتع يعني مستفيد القارن والمتمتع، فلزمه هدي شكرا لله جل وعلا على ذلك. وبعض الأخوة يحرص على التخلص من الهدي، والهدي فيه فرق، هدي احرص كل الحرص على التخلص منه، وهدي آخر احرص على الاتيان به وانت على خير. هدي التمتع والقران احرص عليه لأنه شكر لله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى، وكان الواجب على كل واحد منا إذا أحرم بنسك النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليه شاة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما لشعائر الله أهدى 100 بدنة، 100، وكل بدنة عن 7 شياه، فهذا الهدي احرص عليه يا أخي إن كنت قادر فالحمد لله ويخلف الله عليك، وإن كنت غير قادر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت وكأنك أهديت، فالمسألة ميسرة ولله الحمد. هدي آخر احرص أخي على التخلص منه والنجاة منه، ما هو؟ هدي الجبران. هدي الجبران يجب عليك متى؟ إذا تركت واجب، لا تترك واجب يا أخي. هدي الجبران يجب عليك إذا فعلت محظور، احرص على تجنب المحظور. والإتيان بالواجب. هدي الجبران مثل سجود السهو بالنسبة للصلاة، الصلاة تسهو فيها نقول اجبرها بسجود السهو، الحج تفعل محظور تترك واجب نقول اجبر هذا النقص الذي حصل منك بهدي. احرص على ألا يكون عندك نقص حتى ما يلزمك هدي الجبران. هناك فرق عظيم بين هدي التمتع والقران وبين هدي الجبران. بعض الأخوة يظن أنه إذا حج حجا بدون هدي يكون أكمل، وليس كذلك. هدي الجمران احرص على التخلص منه يكون أكمل، لا تفعل محظور، لا تترك واجب، فلا يجب عليك هدي جبران. تفقه في أعمال الحج قبل أن تؤديها حتى لا يجب عليك نقص. إذا تفقهت في أعمال الحج وأخذتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام ما وجب عليك هدي جبران. هدي التمتع والقران والهدي بدون تمتع وبدون قران، شخص قدم للعمرة مثلا في أي شهر من أشهر السنة واحدة شات شاتين خمس عشر، هذا هدي، هذا طيب، اذبحها وقسمها على الفقراء، هذه تطوع. حججت حج مفرد ما يجب عليك هدي، نحرت بدنه، نحرت ذبحت شاة، ذبحت بقرة وزعت على الفقراء، هذا خير. فالفرق كبير بين هدي الجبران وهدي التمتع والقران. هدي التمتع والقران شيء، وهدي الجبران شيء آخر. حاضروا المسجد الحرام ما يجب عليهم هدي تمتع ولا هدي قران. إذا قرن بين الحج والعمرة أو تمتع بالعمرة إلى الحج، ساكن في مكة، قدم إلى مكة في شوال، في ذي القعدة، في أول ذي الحجة، محرما بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أدى العمرة، جلس في مكة، أحرم بالحج، ما يجب عليه هدي ولو كان متمتع. جاء إلى مكة في العشر الأول من الحجة محرما بالعمرة والحج معا قارن، واستمر على إحرامه حتى أدى حجه قارن، ما يجب عليه هدي لأنه من حاضري المسجد الحرام. هذا الذي دخل مكة بدون إحرام يقول هل يكفي إذا أحرم من التنعيم؟ نقول لا، ما يكفي، لأنه يكون تجاوز الميقات بدون إحرام ولا رجع إليه. تجاوز الميقات بدون إحرام نقول ارجع إليه وأحرم منه، إلا في حالة تجاوز الميقات بدون إحرام، تجاوز الميقات يريد أن يذهب إلى المدينة. كثير من الإخوة يأتون من الآفاق على نية أنه ينزل في جدة، ومن جدة يتوجه إلى المدينة، هذا ما يلزم يحرم من الميقات قبل جدة لأنه ما يريد مكة، نزل في جدة بدون إحرام على نية أنه من جدة يذهب للمدينة، لما نزل في جدة عدل أو منع أو ما تيسر له الذهاب للمدينة، أو تشاور مع رفقته وقالوا لا، ما دمنا وصلنا جدة نبدأ بمكة ونخلي المدينة بعد الحج إن شاء الله، كل هذا لا بأس به، يحرم الآن، يحرم من جدة لأنه تجاوز ما يريد مكة، ثم بدا له أن يتوجه إلى مكة تقول أحرم من مكانك، لأنه من حيث أنشأ كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. أما إذا دخل مكة يريد الحج أو العمرة ولم يحرم يقول أرجع إلى التنعيم أحرم منه، قل لا يا أخي، رجوعك هذا إلى التنعيم ما يسقط عنك الهدي لأنك أخطأت في تجاوز الميقات.
يقول: توفي رجل وكان وادعا عندي مبلغا من المال، فأخذت من هذا المال فقضيت به بعض المصالح، وأردت أن أرد هذا المال لورثته، فلم أجد إلا أخا واحدا، وهذا الأخ مبتلا بالقمار، هل أتصدق بهذا المال أم أعطيه إلى أخي، علما أن أخاه لا يعلم بهذا المال؟
لا يا أخي، ما يسوغ لك أن تتصدق بهذا المال، هذا مال الغير، فأنت هذا المال أمانة عندك، ترد على اللي ائتمنك إياه، مات ترد على ورثته، ما تثق بورثته، كان يكون له ورثة ولا تعرف إلا واحد منهم، وتخشى أنك إذا أعطيته إياه أخفاه عن بقية الورثة، الورثة يطالبونك أنت، أو تخشى أنه يستعين به على الحرام، رجل ليس بثقة تقول أتصدق به لأن الوارث يتعاطى القمار، أقول لا، سلمه للحاكم الشرعي، إذا لم تثق بالورثة أو بأحدهم فسلمه للحاكم الشرعي وقل هذا ائتمنني عليه فلان، فهو الحاكم الشرعي يسلمه للوارث الشرعي، ولا يسوغ لك أن تتصدق به. متى يسوغ أن تتصدق به؟ إذا لم تعرف له وارث، أو كأن تكون ما تدري هل هو حي أو ميت، انقطع عنك خبره، ولا إن كان ميت ما تعرف له وارث، وإن كان حي ما تدري ما عنوانه في هذه الحال، وتخشى أن يبقى عندك إلى يوم القيامة، نقول لك تصدق به نيابة عنه، وبهذه الحال تبرى ذمتك إن شاء الله. فرضا بعدما تصدقت به نيابة عنه بعد 5 سنوات أو 10 سنوات جاءك وقال: يا أخي أنا أتمنتك على مبلغ من المال قبل 5 سنوات أو 10 سنوات وأنا الآن في أمس الحاجة إليه، فأعطني مالي، تخبره، تقول: يا أخي لما انقطع خبرك تصدقت بهذا المال، خشيت أن يبقى في ذمتي إلى يوم القيامة فتصدقت به عنك، فإن رضيت بالصدقة عنك وإلا فأنا أدفعه لك والصدقة تكون لي.
اقتربت من ابن عمي مبلغا من المال وتوفي وبقي معي نصف المبلغ، علما أنه ليس له ورثة إلا الأختين وأنا وأخي، هل أتصدق بهذا المال، علما أنه كانت عداوة بينه وبين إخوته وهم لا يحبونه؟
هذا قريب من السؤال الأول، إلا أنه يقول إن الوارث إخوانه وهو وإخوانه ما يتعالفون وبينهم عداوة، فالميراث يكون ولو كان بينهم عداوة، العداوة ما تمنع الميراث، فإن كانوا معروفين عندك تجمعهم وتعطيهم المال الذي ائتمنك عليه، وإن كان بعضهم غائب تشهد عليهم أو تعطي كل شخص نصيبة، والغائب متى ما حضر تعطي نصيبة، أو سلمه للحاكم الشرعي ويتولاه، إذا كنت في بلد فيها حاكم شرعي تسلمه له، وإذا كنت في بعض البلاد البعيدة اللي ما فيها حاكم شرعي فتعطي كل وارث نصيبة، تعرف نصيب كل وارث وتعطيه نصيبة، والآخر إذا جاءك أعطيته نصيبة. وهذا يسأل عن الطلاق، والطلاق يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي أو المفتي.
يقول: سافرت لأداء العمرة وعلي مبلغ من المال لأخي الأكبر وهي سلفة لقضاء العمرة، وأنا الآن أريد الحج، فهل يلزمني قضاء الدين؟
يقول إنه سافر لأداء العمرة وعليه مبلغ من المال لأخيه الأكبر وهي سلفة لقضاء العمرة، وأنا الآن أريد الحج، فهل يلزم قضاء الدين؟ إذا كنت تريد الحج بهذا المال الذي استلفته من أخيك وعندك سداد له بعد عودتك إن شاء الله فلا بأس عليك، وإن لم يكن عندك سداد فعليك أخي أن تستأذن من أخيك صاحب الحق، لأنه ما يسوغ لك أن تحج بحقه وإذا رجعت قلت والله حقك أنفقت في الحج، ما يسوغ، وإنما تستأذن منه فإن أذن لك فحسن. يقول هل تصح صدقة التطوع على بني هاشم؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، وبعضهم يقول تصح لأنها ليست زكاة مال، وبعضهم يقول إن الصدقة حكمها واحد، ولعلها أخف صدقة التطوع، وخاصة إذا أعطيت لهم على شكل إعانة أو هدية أو نحو ذلك فهم أهل لها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.